باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. يجاوب شويه اسئله. واحد بيقول لي عايز يسافر امريكا، بيقول اريد ان اسمع من فمك روح ان شاء الله تسافر والرب معك. شوف يا ابني، انا دايما بقول للي يسافر لازم تتاكد من عده اشياء: هتسكن فين، هتعيش ازاي، هتلاقي وظيفة ولا لا، شهادتك هتعتمد ولا لا. تتأكد من الحاجات دي كويس قبل ما تروح، وربنا يكون معاك. ما واحد يقول هل يجوز عدم دفع العشور اذا كنت بساعد اولادي المتزوجين الفقراء؟ تساعد اولادك الفقراء وتساعد الفقراء من غير اولادك، والا يظن انك انت من اجل واجباتك الاجتماعيه بتخدم اولادك لكن ما يهمكش الفقراء. فلازم تهتم بالكل، اولادك واولاد الناس التانيين. واحد بيقول واحد مش واحد بتقول ما رأي قداستك ان انا كنت صايمة لكن فوجئت ان الدكتور قال لي لا تصومي لان عندي الكبد والسكر والقلب ومنعني عن الصيام، فهل اتقدم للتناول؟ فما رأي قداستك مع العلم بالمرض؟ لازم الطبيب اللي ينصحك يكون طبيب متدين ويؤمن بالصوم ويؤمن بالعمل الروحي، دي أول نقطة. تاني حاجة، مش كل مريض ما يصومش، إنما على حسب درجة المرض. هل المرض شديد جدا جدا بحيث ما يقدرش، ولا مرض خفيف؟ ما في انسان يكون عنده كبد وينصحوه انه يشرب ميه كتير علشان الميه تغسل من جوه بدل ما يحتاج بغسيل من بره، يشرب ميه ويفضل صايم. ربما هي تقصد الصيام الانقطاعي، على قد ما تقدر يا بنتي، على قد ما تقدر، على قد ما صحتك تحتمل. الله لا يطلب مننا فوق ما نطيق، لكن ما تتحججيش بالمرض علشان ما تصوميش. ايضا مين اللي هيشفيك من المرض غير ربنا؟ فانت تكسر الصيام وتزعلي ربنا علشان يشفيك الدواء؟ اللي هيبارك الدواء هو ربنا، لكن برضو لا نضغط عليك في الصوم. حسب صحتك، على قد ما تقدري بدون ما تجاملي نفسك. واحد بيقول نرجو تفسير الآية الآتية: وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم واحد هو المسيح وأنتم جميعا أخوة، ولا تدعو لكم أبا لأن أباكم واحد في السماوات، ولا تدعو معلمين لأن معلمكم واحد المسيح. أولا، هذه الآية قيلت للآباء الرسل فقط وليست لجميع المؤمنين، للرسل فقط. الرسل باعتبار أنهم رؤساء الكنيسة وقادة الكنيسة ما لهمش أب ولا سيد، من البشر. لكن مع ذلك لنا من ندعوه سيدا. يعني مثلا في في الألحان بتاعتنا بتقول سادتي الآباء الرسل، وبنقول سيدتنا العذراء مريم. والبركة التي أعطيت لأبينا يعقوب كن سيدا لإخوتك وليثبت لك ابن أمك. فما تقدرش تقول إن المؤمن العادي ما يقولش لي سيد، كلمة أتاتها رقم سيدا لخلة الآباء الرسل مش للكل. وكذلك لا تدعوا لكم اباء ومعلمين. مين اباء الرسل او خلفاء الرسل؟ ما لهمش اب على الارض، لكن كل واحد تاني ليه اب. والا ابوك في البيت تقول ما اقدرش اقول لك ابويا ولا مؤاخذه. المسيح بيقول لا تدعوا لكم ابا على الارض، هناخد الايه بحرفيتها. وبولس الرسول بيقول ابني تيتوس وابني تيموثاوس، يعني ليه اولاد وهو راجل بتور. ويوحنا الحبيب بيقول يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. اذا ممكن توجد الابوه الروحيه. يا ريت تقرا عن الكلام ده في الكتاب اللي انا تركته لكم عن الوصية الخامسة، ذكر أباكم. ولا تدعوا معلمين. لما تقرا في رسالة افسس يقول جعل في الكنيسة رسل وانبياء ومعلمين. اذا في معلمين، بس الرسل ما كانش لهم معلمين ولا خلفائهم، لكن ما فيش معلمين خالص، يبقى ما فيش وعظ بقى في الكنيسة وما فيش تعليم. وما ليه بولس بيقول لتلميذه تيتوس تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، وبيقول في رسائله علم وابخ انتهى. في تعليم وفي معلمين، بس مش كل الناس معلمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، لاننا في اشياء كثيره نعرف الجميع. لكن لما يقول ما فيش بصفه عامه لا اباء ولا معلمين ولا ساده، يبقى كل الناس يبقوا حاجه واحد. ولما تكونوا كلكم اخوه مش معناها ما فيش تمايز بين الاخوه، برضو في اخ اكبر من اخ. وكلكم اخوه من ناحيه ادم وحواء، لكن مش كلكم اخوه من ناحيه الكهنوت، في اب وفي ابن. ما تاخدوش الايات بحرفيتها، كل ايه شوفوا ايه التفسير بتاعها. واحد بيقول انا من اسيوط واول مره احضر لقدس، شرفت وبركت احنا سعدائنا واخواتنا في الاصيفه، احنا بلديات يا ولد. بيقول ارجو من قداستكم الاجابه على السؤال، لماذا لا توجد رسومات على جدران الكاتدرائية بالرغم من وجود مساحات في الجدران؟ هتلاقي رسومات في الإزازة الكبيرة اللي فوقها ورسومات هنا. الكاتدرائية دي مساحتها فدان من جوه، فدان يعني 4000 متر أو أكثر. والشرقية من جوه ارتفاع ضخم. عشان نعمل رسومات دي قصة طويلة تاخد مدة، ومع ذلك بنعمل الرسومات واحدة واحدة تاخد مدة. ده في كاتدرائيات بنيت وشطبت على مدى عشرات السنوات على بال ما خلصوا الايقونات بتاعتها، مش زي كنيسة صغيرة الرسومات اللي فيها تتعدى على الصوابع ومساحة قليلة، دي حاجة ضخمة. يعني شوف الحيطة دي قد ايه، ودي ودي يعني برضه، وشوف الشباك ارتفاعه قد ايه وعرضه قد ايه. معلش ان شاء الله في صلواتكم الحارة، لان طبعا اسيوط فيها حرارة اكتر من القاهرة. هقول بصلواتكم مش هقول بتبرعاتكم فيها. احسن ما تجيش تاني وترد المرة الاولى والاخيرة. احنا المسألة مسألة وقت، بس مسألة وقت. واحد بيقول كيف استطيع ان اقتني دموع في صلاتي؟ انا ألفت لكم كتاب اسمه الدموع في الحياة الروحية، يا ريت تقراه. ثانيا المسألة مش مسألة اصطناع دموع، الدموع بتنتج عن حالة القلب من جوه، الشعور بالتوبة، الشعور بالانسحاق، المذلة أمام الله، يعني لها عوامل روحية مش مجرد ضغط على العينين وتعصرها كده بالعافية عشان تنزل دمعة. لا، مسألة مجيش كده، لازم تكون هناك مشاعر في القلب تخلي الواحد يجيله الدموع في صلاته. اقرا الكتاب. واحد بيقول كلام كثير، هل توجد ادله تمنع زواج الاخ من امراه اخيه المتوفي؟ انا نشرت مقالات كثيرة عن الموضوع ده، وتوجد قوانين كنسية واضحة، وتوجد الآية بتاعت لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك. فبيقول هل هيرودس الملك اراد الزواج من امرأة اخيه وهو حي ام وهو ميت؟ لو وهو حي يقول له لا يحل ليك ان تأخذ امرأة واحد حي على طول كده، سواء كان اخوه او اي قريب او مش قريب او غريب، ما يقدرش ياخد له بتوعد حي. ليه بقى لا يحل لك ان تاخذ امرأة اخيك؟ لان احنا حسب تعليم الانجيل في الزواج ان يصير الاثنان واحدا. لما يصير واحد يبقى قرايب الزوج هم قرايب للزوجة، وقرايب الزوجة هم قرايب للزوج، فأمها تعتبر أم. عشان كده بالإنجليزي نسميها mother in law، يعني أم حسب الشريعة، وأبوه برضو اسمه father in law، وهي تبقى sister in law يعني أخته حسب الشريعة. ولو كان الواحد ممكن يتجوز امرأة اخوه ممكن يقع في شهوة امرأة العيلة تفسد، يعني مفروض انها تبقى من المحرمات. بالذات قوانين القديس باسيليوس الكبير اللي بناخد الحل منه في القداس اتكلمت عليه، وانا نشرت مقالات زي دي، ارجو ان انا اعيد نشر الحاجات دي في الكتاب عن قوانين الكنيسة. واحد بيقول هل يوجد انقسام في الكنيسة؟ لا يوجد انقسام في الكنيسة أبدا. نشكر ربنا الكنيسة واحدة في كل شيء، ومشاعرها مع بعض وروحانيتها مع بعض. أما إذا وجد حاجة في الضد يبقى من الخارجين عن الكنيسة او الذين لا علاقة لهم بالكنيسة. لكن واحد ابن للكنيسة وينقسم عليها ده مستحيل. اللي بينقسم بيبقى مش من الكنيسة. إذا وجد ناس يتعدوا على الصالة يقولوا نحن هنا، نقول لهم لا مش هنا، صدقوني إنني وجدت. إن الذين ينتقدون هم الذين لا يعملون، فاضيين للانتقاد. إحنا قاعدين نشتغل وهم عايزين ينتقدوا. لكن لو بيشتغلوا مش هيكون عندهم فرصة للشوشرة وللانتقاد. لكن واحد يلاقي لا وجود له فعايز يثبت وجوده، وازاي؟ بالتسعير، بالضجيج، بالصوت العالي، بالنشر في الصحف. يعني دي تعمل له مقام؟ اذا عملت له مقام مش هتعمل مقام عند ربنا ولا عند الضمير الحي. نكتفي بكده. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. موضوعنا اليوم عن الكتاب المقدس. ما هي اهمية الكتاب المقدس في حياة كل انسان؟ المزمور بيقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يعني هو اللي بيعرفني الطريق المزمور. وفيما يصلي ويقول عرفني يا رب طرقك وفهمني سبلك، يقول في المزمور 19 كلمة الرب مضيئة تنير العينين، وأيضا كلمة الرب تفرح القلب. يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته، أحلى من العسل والشهد في فمي. ده الذي يلتز بالكتاب المقدس، يعني يقرأ الكتاب المقدس ويجد لذة في قراءته ويجد نفعا وهداية وإرشادا في قراءة الكتاب. ولذلك في المزمور الأول، أول المزامير وأيضا أول ما نصليه في صلاة باكر، يقول على الرجل البار في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ولكن ان يشوع بن نون لما لقى نفسه وحيد بعد وفاة موسى النبي، ربنا قال له ما تخافش انا معك. وايه تاني؟ قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تتلو فيه النهار والليل. ده قائد جيش ومسؤول عن بلد، ومع ذلك بيقول له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه النهار والليل لأنك بهذا تنجح وتفلح وتعمل بما فيه. وداود النبي من عمق تأملاته في الكتاب المقدس يقول لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. يعني مهما دخل في وصية ربنا لا يجد نهاية لعمق الفهم اللي موجود فيه. ولذلك كانت هذه المزامير هي تسليته لكلام ربنا. يقول ايه؟ الرؤساء قاموا علي. طب عملت ايه لما قاموا الرؤساء علي؟ الرؤساء قاموا علي اما انا فكنت اتلو في وصاياك لانه سيحيى بس. طب والمشاكل اللي محيط بيه والرؤساء اللي بيتابعوه ولها منه. ومن أهمية الكتاب المقدس إن السيد المسيح يقول ليس بالخبز واحد رحى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، اللي هي كلمات الكتاب المقدس. وهذه العبارة التي قالها السيد المسيح هي التي قيلت للشعب في سفر التثنية أيام موسى النبي، يعني من زمان. الإنسان يحيا بكل كلمة تخرج من فم الله. الكتاب المقدس فيه تعزيات كثيرة جدا، وأخوتنا الذين ينشرون الكتاب المقدس في بعض الأحيان تصدر عنهم نبذات عن آيات تستخدم في شتى المناسبات. إن كنت في حالة حزن تقرأ كذا، إن كنت في حالة ضيقة تعمل كذا، إن كنت في حرب كذا، إن كنت في احتياج، يعني كل حالة لها آية من الآيات. والإنسان اللي يقرأ الكتاب المقدس ويفهمه زي ما يقول السيد المسيح أمثاله يخرج من كنزه جدد المعتقى، يلاقي الموضوع يجي قدامه، يلاقي الآيات طلعت له من العهد القديم والعهد الجديد ومن الأمثال ومن الأنبياء ومن الإنجيل وكله في الموضوع اللي هو فيه. أنا دايما بقول للناس عن علاقتهم بالكتاب المقدس هو الآتي: اقتناء الكتاب المقدس هو شيء مهم، اقتناء الكتاب المقدس هو شيء مهم، قراءة الكتاب المقدس بانتظام حاجة تانية. ما في إنسان بيقتنى الكتاب المقدس وقاعد جنبه صامت ومستريح ولا حد بيفتحه ولا بيقول له انت فين. اقتناء الكتاب المقدس وقراءة الكتاب المقدس. في واحدة ست تفتح شنطتها، انا ما اعرفش شنطات الستات بيوريها ايه، لكن يعني تلاقي فيها مراية وتلاقي فيها ادوات تجميل معينة وجاي تلاقي فيها مفتاح. طب ما تلاقيش ليه فيها كتاب ولو نسخة صغيرة ولو بشارة حاجة صغيرة كده؟ ولا لا يشعر الناس بالحاجة للكتاب المقدس؟ ما لو تشعر حتى مقدس تحط في جيبك، وزي ما الستات ما بيحطوش أناجيل في الشنط بتاعتهم، الرجال ما بيحطوش أناجيل في جيبهم. يحط منديل، يحط موبايل فون، يحط اي حاجة، لكن كتاب مقدس. نشكر ربنا ان دلوقتي الموبايل فون احيانا فيه نسخة من كتاب مقدس، وتلاقي ساعات نسخة من كتاب مقدس وترجمات الكتاب بالعربي وبالانجليزي وباليوناني وكل، عشان في أي وقت يطلع. هو اسمه موبايل فون بيترجموه المحمول، بينما كلمة موبايل لا تعني المحمول أبدا. مش وقت الكلام الترجمة دلوقتي، لكن تكون معاك الكتاب المقدس. يبقى اقتناء الكتاب المقدس وقراءة الكتاب المقدس بانتظام والتأمل في الكتاب، والرابع والعمل بما في الكتاب. خدت بالكم الأربعة؟ اقتناء الكتاب، قراءة الكتاب، التأمل بما في الكتاب، العمل بما فيه. لو عملت كده تبقى تمام. بل ان الانسان اذا سار على هذا الرضا يصبح هو نفسه انجيلا متحركا، يعني مش موبايل فون، موبايل جوسبل، يعني هو نفسه انجيل متحرك. ويصبح الانسان نموذجا للوصايا اللي موجودة في الكتاب. يعني ايه نموذج للوصايا اللي في الكتاب؟ يعني الكتاب يقول طوبى للودعاء، ويمكن الواحد مش عارف يعني ايه ودعاء. تبص للشخص ده بتاع ربنا تلاقي تقرا الوداع في وشه، تسمع الوداع من لسانه، تشوف الوداع في تصرفاته. هو كده يصبح انجيلا متحركا وانجيلا معاشا. دي من الناحية الايجابية. من الناحية السلبية، عدم قراءة الكتاب تضر. ولذلك داود النبي المختبر يقول الآتي، يقول: لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي. لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي، كنت ضعت. تقول ما يا منات ليقروا الكتاب ويخطئوا، لان ساعة الخطية بيكون ناسي الكتاب، ما بيكونش الكتاب في ذهنه ولا في ذاكرته ولا امام عينيه. عكس دي زي ما قال القديس ماري اوغليس: كل ما تجيلك خطية قدم قصادها وصية، تحارب الخطية بالوصية. يجيلك شعور بالغضب وهتتنرفز وتحمر وتبقى حالتك حرج، تقول لا، ده في آية بتقول غضب الإنسان لا يصنع بر الله. تلاقي الحكاية دي ترن الذهن. ده في آية بتقول: لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجيه. في آية بتقول: ليكن كل إنسان مسرعا في التكلم، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. يعني ما يغضبش بسرعة. تلاقي الحرب ابتدت تخف عليه بالآيات، تستخدم الآيات. تلاقي نفسك هتتنفخ وتتكبر، تلاقي آية وقفت قصادك تقول لك: قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. تستخدم الآيات في حروبك الروحية، تستخدم الآيات أيضا في تدريبك الروحية. لما تعمل لنفسك تدريب روحي تمشي فيه، تؤيد هذا التدريب عدة آيات وتحفظها وتكررها علشان يبقى أنت مقتنع بالتدريب الروحي من واقع وصايا الله اللي موجودة في الكتاب. هذه فايدة الكتاب. فايدته أيضا في التعليم. الذي يعلم الآخرين ينبغي أن يكون تعليمه مبني على الكتاب، مبني على الكتاب. ده على رأي قديس الأنبا أنطونيوس قسطنطين، يقول: كل عمل تعمله ليكن لك عليه شاهد من الكتب. أما اما الذين يعلمون بفكرهم الخاص ممكن يقع في اخطاء. لكن امتى يكون التعليم صحيح؟ لما يكون معتمد على الكتاب. كل تعليم بتثبته آية، بتثبته وصية الى اخره. ايضا احب ان اقول لكم في الكتاب ان في انسان يقرا الكتاب لكي يكون عالما لا لكي يكون عابدا. فرق بين الاثنين. عالما مليان بالمعلومات لكن السيد المسيح الكلمة طيب قال ان كلام ربنا روح وحياة. يعني ايه روح وحياة؟ يعني تشوف روح الوصية وتحول الوصية الى حياة. تشوف ايه روح الوصية وتحول الوصية الى حياة. لان في انسان بيقرأ الكتاب والحرف يقتل كما يقولون، الحرف يقتل، ما بيخشش في الروح بتاع روح الوصية. في كتاب لطيف للقديس أغسطينوس موجود في مجموعة نيسين القدس نيسين فاذرز، الكتاب ده اسمه Spirit and Letter، يعني الروح والحرف. في انسان يشوف الوصية ايه الروح بتاعتها، وانسان يشوف حرفية الكلام. إذا قرأت الكلام خد الروح اللي فيه. علشان تاخد الروح اللي فيه لا تعتمد على آية واحدة فقط. أنا فاكر مرة كتبت لكم مقالة وديت لكم عظة عن خطورة استخدام الآية الواحدة. خطورة استخدام الآية الواحدة. عايز تاخد تعليم من الكتاب ما تجيبش آية واحدة. هات كل الآيات التي تتعلق بالموضوع وحطها مع بعض. عايز تدرك فضيلة معينة هات كل الآيات المتعلقة بالموضوع وحطها مع بعض. مش مجرد آية. للأسف الشديد في مرة من المرات وانا قاعد بكتب عن السبتيين الأدفنتست، ليهم كتاب اسمه الكتاب يتكلم. الكتاب ايه؟ يتكلم، يسأل السؤال والإجابة آية. طب ما تشوف بقية الحياة تختار آية واحدة قيلت في مناسبة معينة ولأشخاص معينين ولغرض معين وتجعلها قاعدة. لما تشوف الباقي هقول لكم نوع من ازاي ان الآية الواحدة ممكن تخدع الإنسان. واحد يشوف الآية اللي بتقول الديانة الطاهرة النقية عند الله هي افتقاد اليتامى والأرامل في بيت الأهل. بس كده مفيش الإيمان، مفيش القداسة، بس هي الديانة الطاهرة النقية عند الله. لا، هي ان الواحد او مثلا نشوف كلام المسيح في متى 25 ان الناس اللي يخشوا الملكوت يقول لهم كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عطشان استخدمتموني، كنت عطشان الاخر. بس دي اللي دخل الملكوت، بس اعمل دول وخلاص ويشفق على الناس التعبانين والمحتاجين وهو ماشي في الغلط. لا يا حبيبي لا، الكتاب ليس آية واحدة، تأخذ الآيات كلها. أو واحد مثلا يقول إيه اللي مطلوب منك إيه؟ في أعمال 16:31 يقول لك آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. بس الإيمان ما تحط جنبها الإيمان بدون أعمال ميت تمزقهم مع بعض. وتحط جنبها إن الإيمان لازم يكون له ثمر، وكل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. وبس ناخد الآية دي ونسكت عندها ونقول خلاص عرفنا كل العلم وفهمنا كل الفهم ووقفنا عند هذه القاعدة. آية واحدة ما تنفعش أبدا أبدا. زي واحد كان بعد سؤال أنا ما لحقتش أجاوبه، بيقول على إكرم أباك وأمك، بيقول رب هل ربنا قال الآية دي علشان الآباء يستبدوا بينا وإحنا لازم نطاعهم؟ ومطاعة الأب والأم هي أول وصية قيلت؟ لا يا حبيبي، الكتاب بيقول أيها الأبناء أطيعوا آباءكم في الرب، ما قالش أطيعوهم طاعة عمياء أو طاعة بلا حدود ولا قيود، أطيعوهم إيه؟ في الرب. وقال جنبيها وأيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. نحط دي جنب دي، مش يجي الأب يقول يا ولد لازم تطوعني زي ما قلنا، الكتاب بيقول تطيع. صحيح الكتاب بيقول للابن تطيع وبيقول للأب لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. لو واحد مثلا أب قاسي كل ما يجده في الكتاب المقدس إن يقدم ابنه خبيب من حديد، وهو أنت لما كنت صغير كنت تحتمل الخبيب اللي من حديد ده؟ ما لقيتش غير الآية دي، ما لقيتش آيات عن المحبة والعطف والحنو والحاجات دي. خطورة الآية الواحدة، خطورة استخدام الآية الواحدة. عايزين نجيب تعليم مظبوط نجيب كل الآيات ونحطها مع بعض المتعلقة بالموضوع. ده بقى العقل الواسع اللي فاهم كله، مش عقل ضيق يا دوبك ياخد آية ويطير بيها ويمشي. لذلك التفسير الحرفي للكتاب مش صح. التفسير الحرفي زي الواحد يقول لك لا ده الكتاب المقدس بيقول جعلنا ملوكا وكهنة، قمت تروح انت تعمل كاهن وانت علماني؟ يقول لك اه جعلنا ملوك وكهنة. طب ناخدت بالحرفية وجعلك ملك بقيت كاهن يا صاحب الجلالة؟ ناخد الآية بالحرف منزل نشوف يعني ايه ملوك وكهن ونفهم معنى كلمة كهن. عين كذلك مسألة تانية يعني ليست لكم أنتم لكن نقولها في السكة عشان الموضوع يبقى متكامل. مما يصلح الترجمات السليمة، الترجمات الايه السليمة. ساعات في ترجمات بتبقى غير دقيقة وترجمات بتبقى منحرفة. ايه الترجمات اللي تبقى منحرفة؟ زي ترجمة شهود يهوى للكتاب، الكتاب المقدس مترجمين الترجمة اسمها The New World Translation of the Scripture، يعني ترجمة العالم الجديد للكتاب الكتب المقدسة، ترجمة منحرفة يحاولون بها أن يؤيدوا عقائدهم وأخطاءهم. وأنا عملت لكم كتاب عن شوية وأعتقد في فصل عن الموضوع ده برضه. لا ما نمشيش. زي مثلا الترجمة المنحرفة واللي معها الحرفية يقول لك يعني يبقى الأسد مع الخروف ويصوروا الناس في الملكوت ملكوت أرضي وفي أسد قاعد جنب الخروف وولد بيطبطب على الأسد والديب جنبه وعنقود عنب بيده وتحط جنبها ملكوت الله ليس أكلا وشربا وهو الأسد والخروف لهم نفوس خالدة وأرواح خالدة بتبقى موجودة في الملكوت. يعني جنة الحيوانات اللي هنا هتطلع لنا فوق ولا هنورثها على الأرض في الملكوت؟ لكن الحرف والانحراف اللي تنمع بعض الحرف والانحراف. وحاجة تانية عايز أقولها لكم في الكتاب المقدس، لابد أن ندرك معاني كلمات الكتاب المقدس. ولا الكلام ده صعب؟ أعتقد إن أنا في أوقات كثيرة كلمتكم في المواضيع دي. في كلمات لها أكثر من معنى في الكتاب المقدس. لازم نعرفها كويس. أنا طولت عليكم مختلف كده بصراحة.